مراسي ميشا خليل.
يقول مثل فرنسي: الصبر صعب لكن مكافأته أكيدة. أحببت أن أبدأ بهذه الكلمات هذه المراسي السينمائية مباشرة من مهرجان كان السينمائي، لأن الفن السابع يحتاج إلى صبر وطول بال كبيرين. فالفيلم مغامرة وهو يحتاج إلى سنوات وسنوات قبل أن يرى النور، لكن المكافأة فيما بعد تأتي لتتوج كل التعب وكل القلق وكل الليالي التي أمضاها السينمائي وهو يصقل فيلمه لقطة لقطة. مهرجان كان السينمائي في دورته 78 يشارف على نهايته، وفي نهايته الجوائز التي تكافئ أفضل الأفلام في الفعاليات المختلفة، نتحدث عنها ابتداء من هذا المساء مع جوائز فعالية نظرة ما. أحييكم وأدعوكم لمتابعة أخبار ولقاءات هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي. نتحدث اليوم عن فيلم عربي يشارك في فعالية أسبوع النقاد. هو فيلم قصير للمخرجة المغربية رندا معروفي، يحمل عنوان المينا أو المنجم. هذا الفيلم فاز بجائزة الاكتشاف ليد سيني لأفضل فيلم قصير في هذه الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي. يسرني أن أستضيف اليوم أمين المقلش، أنت ممثل وشاعر وأنت تشارك في فيلم المينا على أكثر من مستوى. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الدعوة وتشرفت بالحضور معك.
إذن هذا هو دور السينما، أن تسلط الضوء على مواضيع لا أحد يتكلم عنها أو لا أحد يعيرها الانتباه، كهذا الموضوع الإنساني المأساوي في بلدة جرادة المغربية. أنت من هذه البلدة، ولكن قبل أن نتحدث عن الفيلم أود بداية أن نتعرف عليك. أنت أمين المقلش، نتعرف عليك كممثل وكشاعر ولكن أيضا كمشارك في عدة مستويات في هذا الفيلم.
اهلا وسهلا. امين مخلش، خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، وتابع دراستي بسلك الماستر بالمسرح والثقافه الرقميه والفنيه بالقنيطره. ممثل وشاعر حاصل على البطوله الوطنيه لشاعر الصلام لهذه السنه. سامثل المغرب ببطوله افريقيا التي تقام في غينيا نهايه شهر سبتمبر وبدايه شهر اكتوبر، وبالموازاة يعني أشتغل في الميدان الفني سواء في الكاستينج أو في الكتابة من خلال كتابة الشعر أو القصة إلى غير ذلك. مشاركتي في الفيلم كانت على عدة مستويات. في فيلم المينا، هنا نتحدث عن فيلم المينا الذي صور بمدينتي الأصلية، يعني التي ترعرعت فيها، مدينة جرادة التي توجد بشرق المغرب، هي مدينة منجمية. نتحدث عن علاقتي بهذا الفيلم، فشاركت فيه على عدة مستويات كمدير للكاستينج وكذلك كممثل، وكذلك ساهمت في إنجاز النص الذي يقال كفوا أوف، وقمت بإنجاز
كراوي يعني.
وقمت كذلك بإنجاز أو بتقديم هذا التقديم الصوتي الروي. نعم. بالمناسبة أنا كنت ناشطا بحراك جرادة الذي كان سنة 2018، يعني من شباب الحراك، ولي هذه العلاقة. هذا ما يجعل هذه المعلومات كلها تجعل ذلك الارتباط بهذا الفيلم ارتباط أكثر منه ارتباطا فنيا، ولكن هو ارتباط نفسي إنساني وجداني، يعني مرتبط بحياتي اليومية، مرتبط بتاريخي، مرتبط بالمحيط القريب مني، بعائلتي، بالأصدقاء، بمدينتي، إلى غير ذلك.
نعم.
ففيلم المينا الذي صور بجرادة سنة 2023 هو فيلم يحكي قصصا إنسانية، يعني مستوحاة من واقع معيش لساكنة المدينة، لتاريخ المدينة، للعمال السابقين بشركة مفاحم المغرب، ولشباب شباب هذه المدينة وشباب الحراك كذلك، لمعتقلين، يسلط الضوء كذلك على معرفته المدينة من أحداث سواء في العهد القريب أو منذ ما يقارب 25 أو 24 سنة، أي في ما يصادف إغلاق شركة المفاحم أو قبل ذلك، لأنه مدينة جرادة هي مدينة نضالية معروفة بنضالها، تاريخ نضالي، ورغم أنها مدينة حديثة العهد استكشفت أو استحدثت بعد استكشاف الفحم الحجري
في أرضها، وهي غنية
غنية
جدا. يعني فقط بس تحدثت عن الحراك الشعبي، ولكن يجب أن نتحدث لماذا كان هناك حراكا في عام 2018 تحديدا في هذه البلدة، يعني التي تعتبر ربما من أفقر المناطق في المغرب، بالرغم من أنه فيها مناجم ذهب إذا استطعت القول، بمعنى أنه الفحم هو أيضا مادة أولية مهمة جدا.
نعم، هي المنطقة معروفة بالمعادن، ليس الفحم لوحده، ولكن المنطقة
زنك أيضا،
إقليم جرادة يتوفر على العديد من المعادن. ما تعيشه أو الوضع الذي تعيشه مرتبط بعدة أمور. فشباب الحراك أو الساكنة عندما خرجت تطالب بثلاث أمور: تطالب ببديل اقتصادي
بعد إقفال
لأنه هذا معروف، يعني عالميا على ما أظن معروف أنه إذا كان هناك نشاط منجمي في مكان معين وتوقف، يجب إيجاد بدائل أو إخلاء هذه المدن، خصوصا أن مدينة جرادة هي مدينة معزولة نوعا ما. إذن لا وجود لنشاط اقتصادي، لا وجود لبدائل. كانت هناك وعود بعد الإمضاء على اتفاقية إغلاق الشركة سنة 1998، ولكن لم تفعل، لم تنزل على أرض الواقع، وهذا ما ترك الوضع. قدموا حلول، أعطوا للناس مثلا نقود لإخلاء سبيلهم، وهذا كان فقط مهدئ، ولكنه لم يقطع المشكل من أساسه، لذلك بقي المشكل خامنا فتفجر فيما بعد في سنة 2018 من خلال شبابه، خصوصا أننا نعلم أنه رغم توقف يعني الاشتغال بشكل قانوني من خلال شركة مفاحم المغرب، إلا أن الناس لم تتوقف يوما في استخراج وفي استغلال الفحم الحجري، كان الاستخراج دائما. بعدها استولى بعض الأشخاص على هذا الاستخراج وعلى رخص الاستغلال، واستغنوا على ظهر، كما نقول هناك، استغنوا على ظهر، نسميهم الأباطرة، واستغنوا على ظهر هؤلاء الناس، هؤلاء العمال، في حين أن العمال بقوا يعانون من المرض، لأنه الاشتغال في الفحم الحجري يؤدي إلى الإصابة بمرض السيليكوز، والسيليكوز معناه أن الموت التدريجي، الرئة تتقطع
رويدا،
وهذا مؤلم جدا يعني. فكانت المطالبة من خلال الحراك كانت فرصة للمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين استغلوا الناس، استغلوا
الأباطرة كما يطلق،
الأباطرة نعم، الأباطرة استغلوا عرق الجبين الناس واستغلوا دمهم، يعني لأنه هذا الفحم هو مختلط، هو فحم ودم.
نعم
يعني.
نعم، هذا بالإضافة إلى الحوادث التي تحدث تحت الأرض، يعني هناك أشخاص ماتوا في هذه المناجم، وربما الحراك أتى بعد عدة حوادث من هذا النوع.
نعم، يعني منذ الإغلاق ربما لدينا ما يعادل 2.5 في السنة يموتون، هذا معدل، يعني طيلة 25 أو 40 سنة نحن الآن نفوق 52 شخص الذين توفوا بسبب الحوادث، لا تحدث عن الأمراض ولكن بسبب الحوادث، إما انهيار التربة والجبل أو بسبب الماء أو بسبب الغاز، يعني ثلاث الأسباب.
نعم،
هذا نظرا لغياب الوسائل، يعني وسائل السلامة، لأنه لا أظن إن كنت لديك فكرة عن طريقة الاشتغال، هي عبارة عن آبار متر مربع أو ما يزيد قليلا، فالناس تحفر هذه الأبار إلى أن تصل إلى طبقة الفحم.
نعم،
وتدخل تحت الأرض في يعني ما يعادل 40 سنتيمتر أو 70 سنتيمتر أو في الغالب 80 سنتيمتر، يعني في غالب الوقت يشتغلون وهم ينامون، يعني لا يشتغلون وقوفا.
نعم،
وهذا يعني في ظروف لا إنسانية، وللأسف هذا يومنا هذا لا يزال قائما. نعلم أنه ربما هناك إشكال عدم وجود بدائل، ولهذا طالبوا الناس بوجود بدائل، ولكن للأسف حتى العمال لا يستفيدونهم بطريقة مباشرة. فأنا مثلا في هذا الجانب كانت لي تجربة مع العمال، كنت طيلة سنتين اشتغلت معهم عن قرب، لأنهم كانت بعد الحراك أسسوا تعاونيات، وهذه التعاونيات كانت على فكرة لتأسيس يعني شركة هي تجمع هذه التعاونيات وتسوق لهم المنتوج. ولكن للأسف حاولت أن أشتغل وأقدم لأنه تحت طلبهم وليس برغبة مني، بحكم أنني كما قلت واحد من نشطاء الحراك، ولكن لم نستطع. وجدنا إكراهات، وجدنا أن لوبي الأباطرة لا زال هناك، أن لا زالت يده طويلة، أن لا زال هناك من ليست له مصلحة في أن يستفيد العامل. إذا كان سيمرض سيشتغل في الفحم، على الأقل يستفيد ماديا.
نعم
إذا لم نستطع كحراك، ليس أنا ولكن كحراك
نعم
كمدينة كساكنة، لم تستطع أن تغير هذا الوضع، خرجت بالآلاف ولم تستطع، نالت فقط السجن. وبالمناسبة لقد قضيت عقوبة يعني سجنية بهذا الخصوص، أنا وباقي الزملاء، يعني كان ما يقارب 100 شخص، الذين 97 بالتحديد. وهذا إذا شاهدت الفيلم تمت الإشارة إلى هذه الأمور،
نعم
لذلك
نعم
كي نعود للفيلم ولا نذهب يعني بعيدا عنه.
يعني أمين المكلش في هذا الفيلم تحديدا رندة تعود إلى كل هذه التفاصيل، ولكن بأسلوب سينمائي، بأسلوب جمالي أيضا، وهناك إعادة بناء للمنجم بطريقة أو بأخرى. يعني حتى أنه أشخاص يعملون في المنجم أصبحوا ممثلين بين مزدوجين في هذا الفيلم، ليفسروا للمشاهد كيف يتم العمل في المنجم، ما هي الحوادث التي يمكن أن تحدث، كيف يعاني الذي يشتغل في المنجم، كما ذكرت، من الناحية الصحية، من الناحية الإنسانية، من ناحية أيضا الفوبيا. يعني إذا واحد عنده فوبيا ويدخل في هذه المناجم قد يموت من القلق، يعني القلق النفسي.
نعم، وهذا كان مكتوب أصلا، هذه العبارة كانت مكتوب أن الداخل مفقود والخارج مولود، يعني لدرجة أن العامل عندما يخرج في الصباح الباكر ليشتغل فهو يودع كل يوم عائلته، يودع كل يوم أطفاله، لأنه لا يدري إن كان سيعود أو لن يعود. والفيلم هو بطريقة جمالية برؤية إخراجية متميزة يسلط الضوء على هذه الأمور كلها بقالب وبرؤية، رؤية المخرجة يعني. هي جمعت حول التجميع مختلف الآراء، استمعت لي، لأنه في عملها لم تكن يعني عمل خفيف ولكن كان عمل عميق أخذ منها سنوات. جاءت إلى مدينة جرادة، احتضنتها عائلة التي استغل الفرصة لأحييها، عائلة الرملي، واشتغلت لطيلة سنوات مع العمال، مع الشيوخ، مع الساكنة، مع المثقفين، ربما مع أناس في مسؤوليات، تأخذ معلومات ولتبلور ولتأخذ الفكرة ونقيدها وتبين الخطأ من الصواب. فأسقطت هذا بطريقة جمالية بتوظيف تقنيات متعددة متنوعة من ناحية التصوير. فهي إذا شاهدت الفيلم أن ذلك المشهد الذي فيه جميع
طبعا
يوضح طبقات
نعم
وكيف يشتغل، يعني حتى الذي لا يعلم يأخذ فكرة. فهناك من شاهد الفيلم قبل يعني النسخة النهائية ويعتقد أن التصوير كان تحت الأرض وديكور مركب،
نعم
ومع ذلك أخذنا لأن نحس بتلك فما بالك إن كنا نعيش. فهو
في
صعب،
باطن الأرض.
صعب أن تنزل 100 متر في باطن الأرض لتشتغل،
نعم
كما قالت، في أن تعيش في العتمة لتنير الناس.
نعم، جميل هذا القول. يعني أنت أمين المقلش كما ذكرنا شاركت في هذا الفيلم على أكثر من مستوى، كتبت النص، كنت الراوي في هذا النص، ولكن أنت أيضا من هذه البلدة وتعرف كل التفاصيل في هذه البلدة. يعني كنت كمستشار أيضا بالنسبة لرندا معروف نوعا ما، يعني لتعطيها كل التفاصيل، لتدخل معها إلى أبعد مكان ممكن لفهم كل هذه التفاصيل ولإيصالها إلى المشاهد.
نعم، للتصحيح يعني لم أكتب النص ولكن ساهمت فيه، فالنص في آخر المطاف صاحبة الفيلم هي التي كتبت النص، ولكنني كنت دائما في طيلة هذه المراحل
يعني
كنت
كمستشار.
كمستشار نعم كنت حاضرا، يعني أعطي رأيي، أحاول أن أصحح، أحاول أن أبحث عن معلومة للتأكد منها، وهذا بحكم أنني أحتك من المنطقة وأنه قبل كل شيء وأحتك بهؤلاء العمال وبساكنات المنطقة. فكانت الفكرة أن نعطي فيلما يعني يقربنا أكثر من هذا الواقع، يسلط عليه الضوء ويدعونا للتفكير، ليس نحن فقط ولكن يدعونا شعبا ومسؤولين ومهتمين و و و و للتفكير في هذا الواقع لمحاولة إيجاد حلول له. وكانت بمشاركة المعنيين كما ذكرت سابقا، مشاركة العمال ليس ممثلونهم ولكن هم يوصلون ذلك الإحساس رغم أنهم لا يعملون شيء، وجوههم فقط تعبر عن هذا الوضع، وجوه الشيوخ الذين عاشوا تجارب. فكان دورهم مجرد أنهم حضورهم لأخذ صورة، كانت الفكرة هي أن يأتوا لأخذوا صورة، لكن الصورة في حد ذاتها تحمل في طياتها الكثير، تحمل تاريخا من المعاناة، تاريخا هناك قصص تدمع لها العين ويحزن لها القلب، قصص لأشخاص عاينوا أناسا يموتون أمامهم هو بالقرب من فتسقط حجرة كبيرة عليه، يستدعي لإزالة الحجرة أياما أو ساعات. عاشوا يعني تجارب أناس في وقت الشركة، يعني أناس قطعت أيديهم وأرجلهم أو توفوا أو معاناة. وفي نفس الوقت كانت هذا الاحتضان، احتضان الفيلم بحب، إنه أنا الذي دفعني إلى المشاركة هو إيماني بهذا الفيلم، إيماني برؤيتها المخرجة، وحبي لها، حبي للفيلم، حبي للمساهمة فيه لكي نوثق بشكل سمعي بصري لجرادة.
نعم، جميلة هذه الكلمة التوثيق. دائما نتحدث عن السينما أيضا كوسيلة للتوثيق، وتحديدا في هذا الموضوع، هذا الموضوع الذي يصل إلى مهرجان كان السينمائي. أنت اليوم في هذا المهرجان وتحديدا في أسبوع النقاد لتقديم هذا الفيلم الذي فاز بجائزة الاكتشاف للسيني في يعني هذه الفعالية، يعني أستطيع أن أتصور الشعور، شعورك اليوم وأنت تتحدث عن هذا الفيلم بعد أن عرفت بأنه ربح جائزة وأرى الدموع في عينيك أيضا.
صراحة بمجرد أن أشاهد الفيلم، لما شاهدته يعني في أول مرة في مهرجان بهذا الحجم، مهرجان كان، تشاهد أبناء جلدتك في الشاشة الكبيرة يتابعهم العالم، هذا شيء أثار في إحساس غريب. تابعت الفيلم لأول مرة بالدموع، غلبتني الدموع، لا أقول هي دموع حزن أو حسرة، ولكن هي فرحة ليس لها تبرير
أيضا.
يعني إحساس خرج بهذه الطريقة وفرحة عبرت عنها بتلك الطريقة، هي أن ذلك الفيلم الذي ربما كان حلما، ربما كان لم نتوقع، ربما كانت مجموعة من تشاهده، يمثلك، يمثل أبناء منطقة، يمثل مدينتك الصغيرة التي لا تعرف حتى في المغرب، غير معروفة، فتسمعها، تشاهدها، وتسمع الناس يتحدثون عنها، فكان إحساسا جميلا. وما زاد الإحساس جمالا، وما زاد الوضع وجمال مختلط بالأسى وبالحسرة، وأن عندما ذهبنا لتلقي المخرج الكلمة كانت فلسطين حاضرة. فلسطين الغالية، نطلب الله أن يكون في عونهم وأن تتوقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. عبرنا عن هذا التضامن البسيط الرمزي من خلال الكوفيات ومن خلال يعني
علم
العلم الفلسطيني. ربما لن نضيف شيئا، لن نغير شيئا، ولكن من موقعنا البسيط قلنا لا.
نعم.
وهذا في حد ذاته، وليس كل الناس تقوم بهذا العمل، وهذا زادني تقربا من الفيلم، وزاده ميزة، وزاده جمالا، وزاده قيمة.
فلو هو تقارب المعاناة أيضا، يعني ليس بنفس الطريقة وليس بنفس الحجم، ولكن عندما يعاني الشخص يشعر بمعاناة الآخر. جرادة التي تعاني تشعر بغزة التي تعاني أيضا.
صراحة لأنه غزة لا يحتاج أن نعاني لكي نفهم معاناتها، لا يحتاج أن نتقاسم معاناة لكي نفهم، ولكن واضحة لكل أصم أبكم لا يرى، حتى من ليس له إحساس يجب أن يحس برزاق. وصلت البادة إلى أقصى، وتجاوزت أقصى ما يمكن أن يتصوره العقل البشري. فنتأسف لذلك، وشكرا لفيلم المينا لأنه كان فرصة لكي نساهم بهذا القدر، لكي نشرف كذلك بلدنا، نشرف المغرب. فالفيلم يعرض، أو هو الممثل الوحيد للسينما المغربية بمهرجان كان 2025 في نسخته 64، وكذلك الجائزة التي توج بها جائزة الاستكشاف أو الاكتشاف.
الاكتشاف.
الاكتشاف ليدز، ربما هي أول فيلم مغربي في هذا الصنف، صنف أسبوع النقد، والفيلم القصير أسبوع النقد، أول فيلم مغربي طيلة نسخ المهرجان يتوج بهذه الجائزة، بما معناه أنه على الأقل 64 سنة لم يتوج أي فيلم مغربي، وهذا جميل، يعني هذا فخر. فحتى حين إعلان النتائج صراحة كان لدينا توقع، شاهدنا الأفلام، كانت 10 أفلام في المسابقة، وكان لدينا هذا التوقع، كانت لدينا الثقة بما قدمناه، لأنه قدمناه بحب، ليس أنا فقط، ولكن الفريق التقني والفني والممثلون والساكنة كلهم كانوا وراء هذا الفيلم بالقلب، بالإحساس، بالصداقات، بالعلاقات، كنا نؤمن بهذا الفيلم، قدمناه بحب، لذلك كنا ننتظر أننا نستحق، رغم أنه يعني هو في طريقتي لا يصنف لا كفيلم وثائقي ولا كفيلم يعني
روائي،
ويجمع بين الاثنين بطريقة متفردة. فهناك من قد لا يعجبه، يرى في أنه يعني في التصنيفات، التصنيفات الكلاسيكية يعني، ولكن كانت هناك لمسة إنسانية أكثر من أي شيء آخر. فالمخرجة تؤكد دائما على هذا المسألة، تقول أنه الفيلم هو فيلم مشترك ليس فيلمي. حتى أذكر أنا أتابع مع هذا الأمور عن كتب، حتى مثلا حين تكتب اسمها فيلم لراندا معروفي تكتبها صغيرة، أقول لا راندا، أنت تستحقين أن تكتبي، أن يكون لك اسمك واضح، أن تقول لي لا، هي لا تحب هي لا تحب الأضواء، ولكن أحيانا نحتاج لأن نجازي أنفسنا، لأنه من أكثر الناس الذين يعني تحملوا عناء لإنجاز هذا الفيلم، سهرت ليالي بيضاء، معاناة، أمراض إلى غير ذلك. فنستحق أحيانا أن من هذا المنبر أقول لها شكرا من القلب، شكرا شكرا شكرا، بكل حب أقول لك شكرا.
وشكرا لمهرجان كان الذي اختار هذا الفيلم، وشكرا لك أمين المقلش، أنت ممثل وشاعر، كنت معنا للحديث عن فيلم المينا أو المنجم الذي شارك فيه عدد كبير من عمال المنجم في مدينة جرادة وسكان أيضا مدينة جرادة. أشكرك على المشاركة معنا، وكل التهاني لك ولي فريق الفيلم. شكرا،
شكرا جزيلا، شكرا على الدعوة، وشكرا لطاقم البرنامج، كذلك المهرجان كان، شكرا كذلك لأبناء المنطقة، لساكنة جرادة، للطاقم الفني للفيلم، لكل من آمن بنا، لمن آمن بالتجربة، للمركز السينمائي المغربي على متابعته، وكل المساهمين في إنجاز هذا الفيلم. وعبركم أحيي كل من سبق ذكره، وأحيي والدتي، والدي، أخواتي، منصف، ألا، ليان، وساجة. شكرا
شكرا شكرا لك،
شكرا جزيلا. طالت غيبتي عليك ما لقيت الحيلة، ودازت الأيام وزاد شوقي ليك، وكيف عملتي يا غالي علينا، هذا غدر الزمان فرحانة بيه.
مراسينا السينمائية مستمرة دائما من مدينة كان في الجنوب الفرنسي تحت شمس المتوسط الدافئة. وفي شوارع المدينة التقيت بالممثلة والمنتجة نورا أرماني مديرة مهرجان الأفلام الاجتماعية في نيويورك، فكانت لنا دردشة في إحدى الحدائق حدائق مدينة كان على هامش المهرجان. نورا أرماني، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا بيكي، أنا سعيدة جدا أن أكون معاكو.
صدفة جميلة قوي أنه نشوفك في مهرجان كان السينمائي ونحكي عن مسيرتك. طبعا أنت ممثلة أولا وأخيرا، ولكن عندك نشاطات عديدة. أود بداية أن تحدثين عن نفسك لنتعرف عليك أكثر.
متشكرة جدا. أنا مولودة في مصر، عشت في مصر ودرست في مصر، لكن من عائلة أرمنية. بعد الثانوية العامة سافرت، عملت برضو American University in Cairo، وبعديها سافرت إنجلترا عشان أكمل دراساتي. وبعد إنجلترا هاجرت مع زوجي الأولاني للولايات المتحدة. فوقت ما هاجرت كانت أكتر فترة من حياتي عشتها في مصر. طبعا أنا مصرية.
ولكن متى بدأ عالم السينما يستهويك وبدأت فعلا في هذا المجال؟
أنا بدأت التمثيل في مصر في القاهرة في النادي الأرماني. كان في عندنا نادي أرماني فني، كنا بنعمل هناك مسرحيات، وكان في فرقة الرأس، فكنت منضمة لفرقة الرأس ومسرحيات، وده كانت أول خطوات ليا على خشبة المسرح. بعد كده لما روحت الجامعة الأمريكية انضميت للثياتر كامباني هناك، وكملت مع الجامعة الأمريكية في النشاط المسرحي. ولما سبت مصر وروحت إنجلترا عشان أكمل دراساتي، هناك كمان كملت على مسرح برضو. بس بعد شوية جالي كمان أفلام كتيرة، لكن بعد سنين طويلة رجعت مصر، وفوقتها بقى عملت مسلسلة تلفزيونية الأصدقاء مع أستاذ إسماعيل عبد الحافظ ومع جميل راتب وناس ممتازة جدا، وأنا كنت سعيدة جدا عشان الفرصة دي. وعملت مسرحية برضو مع محمد صبحي، وبعدين سافرت تاني. فكان في مقاطعات يعني، حتة كده في مصر وحتة في الولايات المتحدة. بس
طبعا يعني مصر تقولين انه هي البلد، يعني ارض الوطن، ولكن سافرت انجلترا، سافرت الولايات المتحدة الامريكية. في اي لغة تمثلين اليوم، وما هي اللغة الاصعب؟ كونك يعني اللغة الأم هي اللهجة المصرية، ولكن تتكلمين الفرنسية، تتكلمين الإنجليزية، في أي لغة تحبين تمثيل، وأي لغة الأصعب بالنسبة لك؟
في ناس عندها سهولة في الحساب وكده، وفي ناس عندها سهولة في اللغات. مثالي أنا من الناس اللي عندها سهولة في اللغات، مثلا اللغة العربية في اللهجة المصرية خصوصا بحبها قوي، ودي لهجتي علشان أنا روحت المدرسة من الأول لحد الثانوية العامة والجامعة وكل الحاجات دي. وبعدين على طول بعدي بيجي لي الإنجليزي، علشان الإنجليزي لغتي المهنية. في حاجات كتيرة ما أعرفش حتى إيه بالعربي أو باللغات التانية، ممكن أقولها بالإنجليزي علشان الترمينولوجي هي كلها بالإنجليزي. بعد كده الفرنساوي، عشان أنا درست الفرنساوي في المدرسة الأرمنية من رابع سنة رابعة already. فلما روحت المدرسة الإنجليزية بعد كده في الإعدادية كنت ابتديت من أول وجديد الفرنساوي، لكن أنا كنت already عملت 3 سنين فرنساوي
مهيئة يعني
بالضبط. وبعدين سافرت وعشت في فرنسا، ولما بتعيشي في بلد على طول اللغة بتكبتي أكتر من الكتاب والدراسة وكل الحاجات دي، لازم تبقى مندمجة في الثقافة نفسها. فأرماني، عربي، إنجليزي، فرنساوي، وبعد كده بعد سنين اتعلمت الإيطالي. طبعا علشان لما بتعرفي فرنساوي الإيطالي بيبقى مش سهل قوي، لكن في تشابهات والإيطالي جت بسهولة بس. وبكلم شوية روسي وشوية تركي. التركي علشان جدتي كانت هي عاشت المذابح وكده وسافرت وجت من حلب وصلت لحد مصر، فكانوا هم كل يوم بيتكلموا تركي بينهم، حتى لو كانت عارفة أرماني لكن بيكلموا تركي. فأنا وإحنا أطفال أنا وأخويا كنا بنسمع التركي طول النهار، فعلى طول اتعلمنا. يعني اللغات دي جات لي من غير ما أنا أكون دريانة بيهم.
والأرماني لا؟
والأرماني طبعا، الأرماني في البيت كمان ماما وبابا كمان كلهم بيكلموا بالأرماني، والمدرسة الأرمانية كمان بندرس فيها الأرماني بس.
نورا أرماني أرماني. تأتين إلى مهرجان كان السينمائي تقريبا كل عام، تغوصين في عالم السينما الذي تعرفينه جيدا، وحصلتي هذا العام على جائزة، جائزة كيرك.
السنة دي استلمت جائزة لبري كيرك دور، جائزة الكيرك الذهبية، هي مسمية بعد كيرك كوريان اللي هو كان صانع خير واندستريليس وكده،
يعني كمان صناعي يعمل في الصناعة.
وأخرج فيلم كبير اسمه The Promise، الوعد، في سنة 2015 في مئوية مذابح الأرمن، وحط 100 مليون دولار وعمل فيلم بطولة أوسكار آيزاك، كريستيان بيل and شارلوت لوبون. So الفيلم ده فيلم تاريخي وبيحكي كل الحكاية، طبعا في قصة حب، طبعا لازم يبقى في قصة حب في الموضوع. وتكريما لي ولكل العمل علشان الأرمن بعد الزلزال في سنة 88 وكده، اخترعوا الجائزة دي، واثنين منهم اتعطوا لفيلمين أرمنيين، فيلم قصير وفيلم روائي طويل، السنة دي في مهرجان اللي أنا بنظمه في الولايات المتحدة في نيويورك. وبعدين الناس اللي عطوا الجائزة قالوا وحنعمل جائزة تالتة اسمها جائزة كيرك الذهبية اللي هي هتروح لك انت، عشان كل المجهود اللي بتبذليه من 13 سنة للأفلام الاجتماعية اللي بتعالج أو بتكلم عن القضايا الاجتماعية والناس وحياتهم وكل الحاجات دي بس. وأنا سعيدة جدا وفخورة إن استلمت الجائزة دي. بس حضرتك سألتيني كم مرة جيت كان ومن زمان باجي، أهم حاجة عملتها في كان من زمان قوي هو كان الإخراج بالاشتراك لفيلم حيفا لرشيد مشهراوي من زمان قوي. ده كان أول فيلم أنتجه كمنتجة فرنسية، كنت لسه بعمل إنتاج وقتها، دلوقتي كمان بعمل إنتاج شوية لكن مش 100%، أحب أمثل أكتر من الإنتاج. لكن ساعات بيبقى فيه فيلم جميل جدا وممكن أنتجه وأكون بمثل فيه برضو، فوقتها كنت منتجة فرنسية بشترك في الفيلم ده، وكان في أنسرتان ريجار
في عالية نظرمة،
أيوة في مهرجان كان. ووقتها جيت، فمن وقتها تقريبا كل سنة بحضر لحد 2018. بعدين كان في تقاطع عشان 19 و20 طبعا 20 كان في كوفيد ومش كوفيد و21 21 كان في برضو كوفيد. بس وقتها انا عملت ماجستير تاني سكند ماجستير في السينما والمسرح وطبعا ما كانش ممكن احضر مهرجان كان عشان في وقت الامتحانات وكله. وبعدين سنة 23 ابتديت أرجع تاني. السنة اللي فاتت ما قدرتش كان عندنا فرح في نفس الويكند فما كانش ممكن أحضر كان. والسنة دي أنا سعيدة جدا أن أكون هنا ووري شوية أفلام عشان عملت 3 أفلام روائيات هما Absolute Dominion لكسي ألكساندر هي مخرجة فلسطينية وألمانية وعملت الفيلم كبير فيلم هوليوودي وأنا بلعب فيه دور اسمي هدى شعراوي رئيسة مينا ديليجيشن
منطقة الشرق الأوسط يعني
بالضبط رئيسة الديليجيشن. Very interesting movie هو مش دور أولاني لكن دور مهم جدا في الموضوع. فالفيلم ده دلوقتي على شاشات في كاليفورنيا وعلى 5 منصات عالمية ممكن يتشاف Absolute Dominion. وبعدي عملت فيلمين روائيين طوال مع مخرج فنلندي الأولاني اسمه The Last Wish آخر رغبة والتاني نفس المخرج اسمه Jukebox اللي هو
صندوق الأغاني
اللي بحط فلوس فيه ويطلع يغني يلعب الاسطوانات. ففي الاثنين دول بلعب الأدوار الرئيسية فأنا سعيدة جدا عشان ده. والفيلمين دلوقتي خلصوا وهم بيعملوا المهرجانات وفي مواضيع تانية كمان في فيلم مع مخرج في كاليفورنيا من أصل مصري فإن شاء الله لما يتعمل نبقى نتكلم عنه فأنا سعيدة جدا.
يعني المشاريع كثيرة ليس فقط في مجال التمثيل على مستوى هوليوود أو على مستوى السينما المستقلة ولكن أيضا المشاريع كثيرة من ناحية إدارة مهرجان مهم جدا في نيويورك Socially Relevant Film Festival أو مهرجان الأفلام التي لها قيمة اجتماعية والتي يعني عندها رسائل أيضا لتوصلها إلى الجمهور. كيف بدأت فكرة هذا المهرجان ولماذا الأفلام الاجتماعية؟
الأفلام الاجتماعية مهمة جدا علشان دلوقتي بنبص بنلاقي كل الأفلام الهوليوود تعملها فيها انفجارات وحاجات يعني العنف وما فيش حكاية ما بتحسيش انها بتحكي حكاية ناس حقيقية وحاجات مثلا special effects وكل الحاجات دي. انا مش ضد special effects لو ليها معنى لكن ساعات كتيرة بنشوف special effect واو ونستغرب عليها لكن ما زودتش حاجة على حياتنا. فانا من الطرف ده قلت طيب انا ما بحبش الافلام اللي فيها عنف فما بروحش السينما عشان أتفرج على أفلام من فيها العنف. لكن ساعات أنت واقفة كده بتعيشي حياتك وبعدين في أوتوبيس بيعدي قدامك وعليه صورة كبيرة والراجل ماسك مسدس ومش عارفة وماشين جان وبلاد رانينج والناس خايفة ومرغوبة وأنا بقول إيه ده يعني it's too much ما مش عايزة أشوف الحاجات دي. قلت لازم نعمل مهرجان بتتكلم على حياة الناس البسيطة الكل يوم بنشوفهم في الشارع ويعني مهتمين بيهم عاملين ايه بيعيشوا ازاي وايه مشاكلهم. انا ما بقولش الافلام هتجيب حلول لمشاكلهم بس اول خطوة ان احنا نعرف ايه المشاكل دي وبعدين يحلها حلال يعني بس اول نعرف نتعرف عليهم وبعدين نشوف. لكن لو احنا مش دريانين ان المشاكل دي موجودة يبقى مش هنعمل حاجة فيهم علشانهم. انا شخصيا وعلى طول ال 12 سنين دول اتعلمت ودرست يعني اختيار الافلام اللي بتجيلنا اللي هم افلام روائية أو أفلام وثائقية قصيرة أو طويلة أو حتى سيناريوهات. إحنا عندنا كمان سيناريوهات بنعملهم. بقول يا ما كانش عندي فكرة إن كان في مشكلة كده، أو مثلا بنور مشاكل الفضاء والجو والتغيرات المناخية، كل حاجات دي كان دراسة كبيرة جدا علشاني، فليهم قيمة كبيرة. الناس بتفكر انها ملهاش قيمة اقتصادية تجارية، لكن مش بس التجارة. بعدين لو فيلم جميل ممكن يكون عنده سكسس ينجح تجاريا.
ذكرتي انه في هذا المهرجان هناك الافلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة، ولكن هل هناك مثلا افلام تأتي من منطقة الشرق الاوسط كونك في نيويورك؟ يعني
أكيد كل سنة بيبقى عندنا أفلام لبنانية، أفلام هندية، أفلام كتيرة جدا. 795 فيلم وريناهم لحد دلوقتي من 40 دولة. وطبعا في 40 دولة دي في دول كتيرة من الشرق الأوسط. السنة دي خصوصا كان عندنا فيلمين لبنانيين، واحد منهم بيكلم عن الشباب اللبنانيين اللي سابوا لبنان وبيعيشوا في نيويورك وعاملين حياتهم هناك وبيدرسوا أو بيشتغلوا، لكن قلبهم لسه هناك وبالهم لسه في لبنان، وبيقولوا إحنا ما سبناش، we never left، روحنا لكن ما روحنا. فده فيلم كان ناجح جدا، كان sold out كومبلي، وعملنا عرض تاني. وكان في فيلم تاني كمان اسمه Words Left Unspoken، برضو بيكلم عن واحد لبناني بيتأتأ جامد، بس لدرجة انه هو كان صغير وهو بيكبر كان ما بيتكلمش خالص علشان مكسوف ما يقدرش يعبر عن نفسه، ودلوقتي بيروح اجتماعات كبيرة وبيبقى كينوت سبيكر وبيعمل ستاند اب كوميدي وحاجات كده. هاو الفيلم الوثائقي ده بيوري طريقه ازاي ابتدى وازاي قدر المشكلة دي اللي عنده ازاي يحولها لحاجة مبدعة.
نورا أرماني، هذا المهرجان عندي الانطباع أنه من خلال يعني مواضيعه ومن خلال عمق الطرح فيه يعطيك الكثير، لأنك أنت من هؤلاء الأشخاص اللي يبحثون عن العمق في كل شيء يعني يقومون به في حياتهم. فماذا تعلمتي من هذا المهرجان وكيف أثر على حياتك من 13 عام إلى الآن؟
أنا بقيت إنسانة أحسن متهيألي متهيألي علشان بتعلم على مشاكل الناس. لما بتعرفي على مشاكل الناس بتشوفي نفسك في كل واحد منهم وكل تقاطع منهم وكل مشكلة عندهم، وتقول أنا فهمت دلوقتي ليه حصل كده وليه حصل كده، فبقيت أغنى. ساعات بقول طب أنا يعني ممثلة، أنا سايبة التمثيل وبدل ما أركز عليه بعمل كل المجهود ده وبنامش لحد الساعة 3 الصبح وبصحى الساعة 8 عشان، بس دي مدة قصيرة. دلوقتي خصوصا بعد 12 سنة المهرجان بقى بيدور مش بنفسه خالص كده، لكن مش عايز المجهود اللي أنا حطيت فيه الخمس سنين الأولانيين، فبيديني لسه الوقت والعمق، عمق الدراسة عن الأفلام، وبقيت أفهم الأفلام أكتر وأشوف تمثيل جيد وأتعلم التمثيل كمان لما ببص ألاقي في الأفلام الروائية، وبندي جوائز كمان في الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، بنعمل بيست أكتر، أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وكمان أحسن فيلم، أحسن روائي، أحسن كل الحاجات دي.
هل هناك تمويل من مدينة نيويورك لمساعدة هذا المهرجان؟ لأنه نعرف أنه المهرجان ذكرتي أنه يعيش حياته الآن، ولكن هو بحاجة لفلوس.
طبعا أول سنة كانت أصعب سنة، لأن كل الناس بتقول لي دي فكرة جميلة، دي فكرة عظيمة، لكن ما حدش بيطلع الشيك يكتب لي شيك علشان أروح أخد السينما وأجيب الأفلام وأعمل اللازم. فأنا قلت يا إما أنا هعمله يا إما مش هيتعمل، فهو كده. فحطيت كل اللي عندي وركزت عليه، والتاني سنة الناس ابتدت تيجي عندنا وتقول لنا احنا كنا هناك في الافتتاح وانبسطنا قوي والفكرة دي هايلة، عايزين نشارك معك. طبعا الاشتراكات كانت اولا صغيرة، $1,000 هنا $2,000 هناك، لكن كل شوية بيأثر. وبعدين اخيرا بقالنا 5-6 سنين بنستلم دعم من City of New York و State of New York،
بس من المدينة والمقاطعة
ومحافظة نيويورك، لكن مش مبالغ كبيرة، لكن enough ان احنا ممكن نعمل المهرجان. وبعد كده كمان بنتعاون مع شركاء من صناعة السينما، مثلا موزعين أو منتجين أو consultants وكده، وبيجوا عندنا وبيعملوا ندوات ويكلموا مع المخرجين، وتبقى كويسة قوي عشان المخرجين كمان، عشان مش هيوروا الفيلم في المهرجان وخلاص يتنسي عليه، يبقى وراه منتجين وموزعين ممكن يتعاونوا معاهم. فأنا فخورة جدا بالحتة دي. عندنا على الأقل 4 شركات دلوقتي بنتعاون معاهم على استمرار. وهنا في كان كمان أنا كلمت مع كذا حد وكلهم يعني مبسوطين بالموضوع، قالوا لي أوكي نتكلم على كده عشان نتعاون مع بعض، وتبقى جميلة جدا عشان كل الناس تتعاون ويبقى نتيجة أكبر وأهم.
نورا أرماني، أنا أتمنى مزيد من النجاح للمهرجان الذي يعنى بالأفلام الاجتماعية، مزيد من النجاح والتألق لك في التمثيل في أفلام إن كان في منطقة الشرق الأوسط أو في الولايات المتحدة، وأشكرك على المشاركة معنا.
متشكرة جدا، إن شاء الله نتقابل تاني ونتكلم على مشاريع عاملة في الشرق الأوسط أو بالعربي. بالعربي
بكل تأكيد. شكرا.
متشكرة.
مراسي ميشا خليل.
يعلن مهرجان كان السينمائي هذا المساء عن جوائز فعالية نظرة ما، وهي الفعالية الثانية من حيث الأهمية فيه، وهي جوائز مرتقبة بحماس لأن فيها 3 أفلام عربية مشاركة: سماء بلا أرض للمخرجة التونسية ريجي الصحيري، وفيلم عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج المصري مراد مصطفى، وكان ياما كان في غزة للأخوين الفلسطينيين عرب وطرزان ناصر. كل واحد من هذه الأفلام يعالج موضوعا متأصلا في مجتمعاتنا اليوم: الهجرة غير الشرعية بالنسبة للفيلم التونسي، سوء المعاملة للعاملين الأجانب في مصر في الفيلم المصري، وصعوبة الحياة والفساد وضيق الأفق في الفيلم الفلسطيني. ولكن ما لفت نظري في هذه الدورة 78 هو غياب الأفلام التي تتناول مواضيع موسيقية مقارنة مع دورات المهرجان الماضية، باستثناء فيلم بونو ستوريز أوف سورندر عن حياة بونو مغني فرقة اليوتو الإيرلندية، وهو مقتبس عن كتاب ألفه بونو عن سيرته الذاتية. الفيلم للمخرج الأسترالي النيوزيلندي أندرو دومينيك، ونكتشف فيه بونو في جولاته الموسيقية مع عائلته وأصدقائه، ويعرض في قسم العروض الخاصة في مهرجان كان. ننهي مراسي اليوم إذن بأغنية من أجمل أغاني يوتيوب تحمل عنوان من، وإلى اللقاء إذن في الغد. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share. Disappoint you.
كارلو الدولية مراسي ميشا خليل.